صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبلة ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. يا لم تله عن جمع الليالي وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا حماها، فغدت تشكو لواعجها إلى حاميها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأس حسائقها وحاديها. أبا عبد الله أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. وسافرت زينب بلاد توليها على الثرى بدمه غسي وحسينا مغسل بدمه يا ويلي والضلع مكسرة وعاينة عباس تعفر بجنب المشرعة وجاسمه الأكبر جثثهم على الرمض موزعة صرخة نادت يفور زان الضحن عسم يشي وعسم يشي للضحن تنهض يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم حد المحملي تدري ماني معودة أمشي ثليلة بلا ولي وخرت سكينة على أبوها ومدامعها تسي تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعض صدره انفجعت وظلت تنو ورأت شمر بالصوت لها وروحها كادت تروح وزينب تشوفه تدخل ولا يفيد الدخي يا شمر ما تراقب الله ذوبت من هالفؤاد تضرب طفل ثلاث ايام ما ضاقت الساد قال فزعي لهليج قالت هلي عني ابعاد بالامس عندي حموله واصبحت مالي كفي انا مناد وزينب
لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ذكرنا في الليلة التاسعة أمرا من الأمور الموجودة في بحث بر الوالدين وهو بيان المراد بشكرهما الذي أمر به في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك ونذكر في هذه الليلة من أجل إتمام البحث كما وعدنا نذكر أمرين آخرين من الأمور الموجودة في هذا البحث الأمر الأول في بر الوالدين حال كبرهما.
الآية المباركة ذكرت حالة يمكن أن يمر بها الإنسان، وهي حالة كبر أبويه مع وجوده. هذه الحالة واضح أنه مو لازم الإنسان يمر بها، يمكن هو يفارق الدنيا قبل أن يصل إلى حال الكبر، ويمكن أن يفارق الدنيا قبل أن يكبر، فلا توجد هذه الحالة. فهذه الحالة يمكن أن يمر بها الإنسان، يكبر أبواه ويكون هو موجودا. هذه الحالة رتبت عليها الآية عدة تكاليف، إما بنحو النهي وإما بنحو الأمر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فإذا صارت هالحالة شنه؟ فلا تقل لهما أف، هذا نهي، ولا تنهرهما، هذا نهي، وقل لهما قولا كريما، أمر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أمر، وقل رب ارحمهما، أمر. فأكو تكاليف رتبت على هذه الحالة. الآن هذه الفقرات اللي تضمنت هالتكاليف وردت رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، بين فيها المراد بكل واحدة من هذه الفقرات اللي تضمنت التكاليف. راح نتحدث حول هذه الفقرات بحسب ما جاء في هذه الرواية، وبحسب ما قاله المفسرون أيضا. الفقرة الأولى، فلا تقل لهما أف، هذه قالوا المراد بها النهي عن إظهار التضجر والتأذي من الوالدين، وهذا ما بصير إلا وقد حصل منهما ما يضجر الولد، صاير منهما شيء يضجره. الآية تنهى عن إظهار هذا التضجر بكلمة أف، وقلنا في الليلة التاسعة في الرواية أن هذا هو أدنى شيء وأخف شيء. كلمة أف هذه أدنى وأخف شيء يظهر به تضجره. الآية اختارت الأدنى ونهت عنه ليستفاد من ذلك أن الأشد أكيد منهي عنه. إذا هالمقدار من إظهار التأذي والتضجر كان منهيا عنه، فالأشد منه منهي عنه بلا إشكال. هذه الفقرة الأولى، فالمراد بها النهي عن إظهار التضجر من الوالدين إذا فعل ما يضجر الولد. فقرة ثانية، ولا تنهرهما. في الرواية لا تنهرهما إن ضرباك، إذا حصل منهما ضرب لك فلا تنهرهما. لا تنهرهما يعني لا يحصل منك لهما كلام فيه غلظة وفيه صياح. الفقرة الثالثة، واخفض لهما، الفقرة الثالثة وقل لهما قولا كريما. في الرواية إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك قول كريم منك لهما.
تفضل دع الكلام. الفقرة الرابعة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا المقصود به الأمر بالتواضع والخضوع للوالدين. يقول المفسرون الآية المباركة، يعني هالفقرة واخفض لهما جناح الذل، ثم تأمر الإنسان بالتواضع والخضوع لأبويه إلى درجة معينة، فشبهت التواضع والخضوع اللي مطلوب منه بتواضع وخضوع يحصل من فرخ الطائر. معروف أن فرخ الطائر إذا أراد شيئا من أبويه يجي أمامهما وقد خفض جناحيه، يعني أنزلهما بحيث يضمهما إلى جسده، ما يكونوا بعيدين عن الجسد، فيصير مظهره مظهر مسكنه، مظهر استعطاف، مظهر خضوع، وهو يقوم بهذا العمل ليجلب حنان وعطف أبويه عليه فيقومان بما يريد. الآية تبقى تقول على الإنسان أن يخضع وأن يتواضع لأبويه إلى هذه الدرجة، كما يخضع فرخ الطائر أمام أبويه وينزل جناحيه بحيث يلاصقان جسده. عليه أن يتعامل مع أبويه بهذا التعامل، تعامل التواضع والخضوع لهما. الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية التي أشرنا إليها ذكر مظاهر للخضوع للوالدين، فقال: ألا يملأ عينيه من النظر إليهما إلا برحمة ورقة. يعني مو يحط عيونه على أبويه ويطول النظر إليهما إلا إذا كان النظر نظر رحمة ورقة لهما، وألا يرتفع صوته على أصواتهما. هذا مظهر خلاف الخضوع للأبوين، أن يرفع صوته عليهما، وأن لا يرفع يده على أيديهما. هذا المقصود به عدم رفع الولد ليديه على أيدي والديه عند إعطائهما شيئا. يعني إذا جاء ليعطيهما شيئا، هم بمدوا الإيد، يعني الأب بمد إيده أو الأم تمد إيدها، مو يجي من فوق وحط الشيء في يد أبيه أو في يد أمه، وإنما يجي من تحت يخلي إيده هالشكل، هو الأب يتناولها من فوق. وأن لا يتقدم قدامهما، هذه مظاهر للتواضع والخضوع للوالدين، مظاهر بخفض جناح الذل لهما. ثم قالت الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء لهما بالرحمة والمغفرة. زين، بعد هذا يجي تساؤل، يعني الآية المباركة رتبت هالتكاليف اللي بعضها بنحو النهي وبعضها بنحو الأمر على بلوغ الأبوين أو بلوغ أحدهما إلى الكبر، إما يبلغن عندك الكبر اجي هالتكاليف. هل هذا يعني أن هالتكاليف بس موجهة إلى الإنسان في هالحالة فهو منهي عن قول أوف، يعني عن إظهار تضجره منهما
بس في هالحالة إذا كبر، أما قبل أن يبلغ هذه الحالة عادي يظهر تضجره منهما. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مطلوب منه بس إذا كبر، قبل الكبر لا، مو مطلوب منه. بملاحظة النصوص التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم، قالوا هذه التكاليف موجهة للإنسان حتى في حال عدم الكبر، مطلوبة منه مع أبويه في حال كبرهما وقبل ذلك. الآية المباركة خصت هذه الحالة بالذكر، فقالت له إذا وصل إلى هذه الحالة أنت مكلف بالتكاليف، لا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وإلى آخره، باعتبار أن هذه الحالة احتياج الوالدين فيها إلى الرعاية والخدمة أشد. الإنسان إذا كبر تروح قوته أو تضعف وتقل، يمكن أن يصل الحال بالإنسان إذا كبر إلى عدم القدرة على الحركة إلا بمساعدة أحد، ويمكن أن يصل به الحال إلى عدم القدرة على رفع الخبائث عن نفسه فيحتاج إلى من يرفعها عنه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. وقت اللي هم كانوا يمتلكوا قوة صرف هذه القوة في خدمة هذا الولد وفي رعايته وفي القيام بشؤونه، الآن من راحت هالقوة وحل محلها الضعف، جدور الولد. فالآية المباركة خصت هذه الحالة بالذكر باعتبار شدة الحاجة في هذه الحالة وازديادها. فلازم يصير اهتمام بهالحالة وتركيز عليها، وإلا هالتكاليف موجهة إلى الإنسان قبل أن يكبر. هذا العمل اللي يقوم به الإنسان لأبويه إذا كبر، يمكن هو يشوفه على أنه عمل متعب وعذاب الله صابنا عليه. هذه الصورة الظاهرية، مثل ما قلنا في بعض الليالي العمل يكون له صورة ظاهرية وأكو له صورة واقعية. الصورة الظاهرية اللي الكل يشوفها أن هذا العمل الحين القيام بخدمتهما، تعال شيله إذا أراد أن يقضي حاجة وده إلى هني ونظفه كده، صورة ظاهرية لهذا العمل أنه تعب وعذاب، بينما الصورة الواقعية لهذا العمل أنه شيء مخلص من عذاب يوم القيامة ومن نار جهنم. جواحد إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قال له إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة. قال له الإمام سلام الله عليه إن استطعت أن تلي ذلك بنفسك فافعل. إذا أنت تقدر أنت تحمله إذا أراد الحاجة، احمله أنت بنفسك وده إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا. جنة يعني وقاية، غدا المقصود بيوم القيامة. فهل عمل هذا اللي تقوم بحمله إذا أراد قضاء الحاجة، تلقيمه باليد، وقاية لك يوم القيامة؟ خب بيقيه يوم القيامة من شنه؟ بيقيه من عذابها، من نار جهنم. فهل عمل هذا صورته الظاهرية أنه تعب وعذاب ومصيبة وبلوى، لكن صورته الواقعية أنه شيء يخلص الإنسان
من العذاب ومن العذاب الدائم الأبدي، عذاب جهنم. يعني الإنسان الذي كبر أبوه أو أمه جت فرصة للخلاص من جهنم. اكتفي بهالمقدار بالنسبة إلى هذا الأمر. ننتقل إلى الأمر الثالث اللي مطلوب التركيز عليه من بعض المؤمنين أكثر، وهو حول بر الوالدين بعد موتهما. البعض يظن أن بر الوالدين مطلوب من الإنسان واجب عليه في حال حياتهما، يتصور أن بر الوالدين هو طاعتهما والإحسان إليهما. طاعتهم محتاجة إلى حياتهما، يكونان حيين فيأمران بشيء هني تجي الطاعة لهما. أما إذا ماتا ماكو أمر منهما حتى تكون هناك طاعة وتكون هالطاعة هذه واجبة عليه. فيتصور البعض أن بر الوالدين مطلوب واجب حال حياة الوالدين. هذا التفكير خاطئ. هذا هالبر اللي هو بالطاعة وبالإحسان وبعدم الإيذاء وعدم الإساءة، هذا البر اللي في الحياة. هناك بر بالوالدين بعد الممات يكون بأشياء أخرى ذكرتها الروايات وسنذكرها. بل الروايات دلت على أن عدم القيام بالبر بالوالدين اللي بعد الممات يأثر على البر الذي حصل في الحياة. يعني إذا واحد قام ببر والديه في حياتهما، ماتا قال افتكينا الحمد لله، الآن البر اللي بعد الممات ما قام به، الرواية تقول هذا يكتب عاقا. وبالعكس إذا حصل منه عقوق لهما في حياتهما وبعد موتهما قام بالبر الذي بعد الممات، هذا يكتب بارا، يمحى ذلك العقوق الذي حصل منه وهما حيان. ليش جعل البر اللي بعد الممات بهالأهمية؟ يعني يأثر على البر اللي صاير بعد الممات بعد في حال الحياة. إذا ما يصير هو ده البر اللي بعد الممات خلاص ينكتب عاق، وإن برهما في حال حياتهما. ولو كان عاقا لهما في حياتهما بالبر بعد الممات يكتب بارا. يقولوا لأن الاحتياج في ذلك العالم أشد. الإنسان يصير عنده احتياج في هالدنيا، لكن احتياج إلى هالأشياء الزائلة اللي بتنتهي. الدنيا هي بتنتهي بكبرها، بس ذاك عالم دائم بعد، فهو محتاج في ذاك العالم حاجة أشد من حاجته اللي في الدنيا. والولد بالأعمال اللي يتحقق بها البر منه بعد موتهما يرفع تلك الحاجة التي عندهما في ذلك العالم. بماذا يحصل البر بالوالدين بعد الممات؟ الروايات دلت على الأشياء اللي يحصل بها البر بالوالدين بعد الممات. قضاء ديونهما، وهذا خب يكون عندما تكون عليهما ديون. الصلاة عنهما، الحج عنهما، الصوم عنهما، التصدق عنهما. هذا القيام بالصلاة عنهما والحج والصوم عنهما مو متوقف على أن تكون هذه الأعمال ثابتة في ذمتهما. حتى لو ماكو في ذمتهم صلاة
ولك ذمتهم صوم ولا وجب الحج عليهما ولم يقوما به، فهالأعمال مي ثابتة في ذمتهما، يقوم بالصلاة عنهما والصوم عنهما والحج عنهما. الرواية تقول فيكون الذي صنعه لهما. زين، هو ما إلى شيء، يفلس، جاب صلاة لأبيه أو لأمه، صوم لأبيه أو لأمه، بينكتب هالصلاة أو الصوم لوالديه، هو يفلس. يقول، تقول الرواية ويكون له مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا. يعني من يصلي لأبيه أو لأمه بتنكتب الصلاة لهما، وبتنكتب هو إلى صلاة، وبينكتب له بر بالوالدين. الصلاة اللي انكتبت إليه إليها ثواب، وانكتب له بعد بر وصلة بأبويه، هذا إليه ثواب آخر. يعني هو بعمل واحد جاب عملين، هم صلاة هم بر بأبويه. العمل الذي أتى به ينطبق عليه شيئان، هو صلاة وهو بر، فينعطى ثواب على الصلاة وينعطى ثواب على البر. هذا بعض الأعمال. فقلنا قضاء ديونهما، القيام بهالأعمال الصالحة لهما، صلاة أو صوم أو حج أو تصدق. بعد شيء تذكره الروايات، هذا بعد أدنى البر، الاستغفار لهما، طلب المغفرة والرحمة لهما بعد موتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هناك روايات دلت على وجود أبوين لهذه الأمة، ودلت على الأمر بالإحسان إليهما وببرهما، ونهت عن عقوقهما. أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، فلعنة الله على من عقنا. أبوا هذه الأمة اللذان قاما بإحسان ليس له نظير بالنسبة لهذه الأمة. احنا قلنا في ذيك الليلة ماكو أحد يحسن إلى الإنسان كأبويه، مقصودنا غير النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أما النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه وبقية الأئمة، أحسنوا إلى الأمة إحسانا ليس له نظير. إحسانهما فيه نجاة الأمة في الآخرة، يعني جاء للأمة بالشيء الذي ينجيهما في الآخرة، وتعب وقام بجهود كبيرة من أجل تعليم الأمة ذلك الشيء الذي ينجيهما من ذلك العذاب الدائم. فهما أحسنا إلى الأمة إحسانا لا نظير له، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن شلون الأمة جازت رسول الله صلى الله عليه وآله وجازت أمير المؤمنين على هذا الإحسان العظيم الذي ليس له نظير؟ إذا تريد تعرف كيف جازتهما على إحسانهما فتعال إلى كربلاء. هذه ذرية النبي صلى الله عليه وآله وذرية أمير المؤمنين، كيف تعامل معها أولئك القوم؟ قتلوا الرجال، قتلوا بعض الأطفال، حرقوا الخيام، سلبوا النساء، سبوهم من بلد إلى بلد كأنهم من سبايا الروم والترك. في اليوم العاشر بعد أن انتهت المعركة أمر ابن سعد عليه اللعنة بقطع الرؤوس فقطعت، واقتسمتها القبائل وسيرت الرؤوس إلى الكوفة. من اليوم العاشر سير رأس الحسين مع خولي ومع حميد بن مسلم، وبقية الرؤوس سار بها الشمر وقيس بن الأشعث وعمر بن الحجاج، وبقي ابن سعد في كربلاء إلى زوال اليوم الحادي عشر. بعد الزوال من اليوم الحادي عشر جمع قتلاه وصلى عليهم ودفنهم، وترك ريحانة النبي وأهل بيته وأصحابه على وجه الأرض، أجساد بلا رؤوس مضرجة بالدماء تسفي عليها الرياح. ثم أمر بالرحيل بالنساء والأطفال من كربلاء إلى الكوفة، فجاءوا بالنياق الهزيلة قدموها أمام النساء، ودار مجموعة من ذلك الجيش حول النساء يريدون إركاب النسوة على تلك الجمال. لما نظرت زينب إلى ذلك نادت: يا ابن سعد، سود الله وجهك في الدنيا والآخرة، أتأمر هؤلاء بإركابنا ونحن ودائع النبوة؟ مرهم أن يبتعدوا، نحن يركب بعضنا بعضا. أمرهم بالابتعاد، ابتعدوا فصاروا يركبون بعضهم بعضا. ولما ركبوا جميعا على تلك النياق تحركت النياق. ما حال زينب وهي تفارق أخاها الحسين وهو على وجه الأرض؟ طلبوا من أولئك القوم أن يمروا بهم على مصارع القتلى ليودعوهم، فمروا بهم على مصارع القتلى. لما نظروا إلى الأجساد وهي على وجه الأرض ما تمالكنا فرمينا بأنفسهن، ومضت كل امرأة إلى جسد من تلك الأجساد. أقبلت زينب إلى جسد أخيها أبي عبد الله، لما رأته بتلك الحالة توجهت ناحية المدينة ونادت: يا جداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينان بالعراء مقطع الأعضاء مرمل بالدماء مسلوب العمامة والرداء، طال جلوسهم عند الأجساد. فنادى المنادي بالرحيل فما قاموا من عند الأجساد، فأقبل جمع من الأعداء وقد سلوا سياطهم، فصارت السياط تتلوى على أجساد النساء والأطفال. أيوا مصيبة يا ابنة الطاهر من عتان، لا ترومي بعد أهل النداء وأهل العلوم، ما لهذا القعود حول الجسوم ذهب المال شراع العز والبسيل إذنان نام الذي من عون من نشفاق لوها نرحل اليوم مباشر نواجه ابن زياد لا ترقى بعود الدهر شفت الدهر أخطى سهمكم والسهام بحسن صايد بالعجل وادعيهم أقوم الطعن شايد خلي عزيزك بالثرى وركب العوايد روس أخوتك وياك بطراف العواس قدامك الكوفة وبشريب المصايب صاحت يا حادي ريضوا بضع عن ساعة وطعن ركب الهزيل ما الاستطاع وهالرأس هني على الرماح يزهر شعاع ويا الجسد ردان واريب التراي تمهل يا حادي بالسرى لا تزعجوني يا جسم اخويا حسين ساعه وقفوا بلكت اغسل جثته بدمعه عيون ودموع سكنة والرباب وهالغراي تمهل يا حادي اندهشت النسوان كلها هذه تدور سترها وهذه طفلها وهذه تجر والنايا على شايل حملها وهذه تصيح نشيل والعباس غاية تربى تربى مشت وعيونها على حسين تربى يا وخذت من دم عزيز القلب تربى يا تربى الأخت ويا الأخ من الصغر تربى شلون تعوف جسم عليا إعلان وطيا فأودعتك الرحمن يا ابن محمد عليك سلام الله ثم سلام يا اللهم صل على محمد وعلى محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى براءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا أن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يجوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم حمته موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات